بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فيسر تسجيلات مركز الإمام الألباني في المملكة الأردنية الهاشمية أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي ندوة بعنوان الحج إلى بيت الله الحرام فضائل وأحكام، وهي الندوة السابعة التي يقدمها المركز. شارك في هذه الندوة أصحاب الفضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان، والشيخ علي الحلبي، والشيخ سليم الهلالي. وقد قام على إدارة هذه الندوة فضيلة الشيخ محمد بن موسى آل نصر. تم تسجيل هذه المادة في 21 من شهر ذي القعدة عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 4 من شهر شباط في 2 بعد 2000 للميلاد. تم تسجيل هذه المادة على 3 أشرطة. أما الآن فمع الشريط الأول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونحن أيها الإخوة بين يدي الحج، هذه الشعيرة العظيمة التي هي من مباني الإسلام العظام، والتي لا تجب على المكلفين إلا مرة في العمر. لذلك ناسب أن نتحدث عنها، وكما عودكم مركز الإمام الألباني عليه رحمة الله على طرح كل نافع ومفيد في وقته وأوانه، فكذلك كانت هذه الندوة بين يدي الحج. ولكن لا بد أيها الإخوة، إذا نوى المسلم وعزم على الحج وأراد الحج، لا بد بين يدي حجه وعمرته أن يأتي بأمور لا بد منها من آداب ولوازم، ومن ذلك بل بعضها من أوجب الواجبات، كأن يصدق في حجه وعمرته ويخلص نيته لله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. كما يجب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في سائر شؤون المسلم، وخصوصا في الحج لمن أراد الحج، يعني الحاج يجب عليه إذا أخلص لله عز وجل أن يجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإخلاص دون متابعة لا يكفي، والمتابعة دون إخلاص لا تكفي، وهذا مقتضى قول الله عز وجل: ألا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقد يخلص العبد في عمله لله، ولكنه لا يوفق لمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبى الله أن يقبل من عبد طاعة أو قربة حتى تكون خالصة لله موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتقرب إلى الله بالبدع. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كذلك ينبغي للحاج بين يدي حجه أن يتخير المال الحلال لحجه وعمرته، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فإذا وضع الحاج رجله في الغرز وقال لبيك اللهم لبيك، ولكن مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، قيل له: لا لبيك ولا سعديك، ارجع بحج مأزور غير معدود. فلذلك أيها الإخوة، كما قال أحد الفضلاء شعراء: إذا حججت بمال كله سحت، فما حججت ولكن حجت العير. لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مأجور. فلا بد من المال الحلال الطيب حتى يرجع الحاج بحج مبرور، لأن من حج بمال خبيث أمنى له أن يرجع كيوم ولدته. كذلك ينبغي له أن يتخير الرفقة الصالحة التي تذكره إذا نسي، تأمره بالمعروف، تنهاه عن المنكر، تعينه على البر والتقوى، تأخذ بيده وتنصح له وتعلمه ما جهل. فالرفيق الصالح ينبغي أن يختار، وينبغي أن يحرص عليه المسلم في حله وترحاله. والنبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الصالح أو بالجليس الصالح مثل حامل المسك، وبرفيق السوء مثل نافخ الكير. وقديما قيل: قل لمن صاحبك أقول لك من أنت، عن المرء لا تسل وسل عن خليله، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وفي الحديث الصحيح: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالف. كذلك أيها الإخوة، ينبغي هذا الحاج أن يرد الأمانات إلى أهلها، وأن يوصي بوصية ما له وما عليه يودعها عند أهله، فلعله لا يدري ما يعرض له. فكم ممن خرج ولم يرجع، كم ممن خرج للحج وكتب الله عليه الموت في تلك الديار. فلذلك لا بد من هذه الوصية، ولا بد أيها الإخوة، لا بد، بارك الله لنا ولكم ووفقنا الله وإياكم لحج مبرور، لا بد أن يتعلم مناسك الحج والعمرة، فلا يذهب سبهللا، ولا يذهب هكذا لا يدري ما الركن وما الواجب وما السنن وما المستحبات، لا يدري ما هي حدود عرفة، ولا يدري ما هي صفة رمي الجمار، وما هي صفة الطواف، لا يدري من الحج شيئا. فإن كان ذهب وهو لا يدري فتلك مصيبة، وإن كان يدري أنه لا يدري وذهب للحج من غير أن يكون معه من أهل العلم من يرشده
ويدلوه ويعلموه، فتلك مصيبة. فلا بد لمن لا يفقه مناسك الحج أن يحرص على رفقة أهل العلم وطلاب العلم كي يوضحوا له المناسك ويوضحوا الأحكام. كذلك المرأة لا بد أن يتوفر لها المحرم، لأن المرأة إذا لم تجد المحرم فلا يجب عليها الحج، إلى غير ذلك أيها الإخوة من أمور وأمور. والمقام لا يتطلب ولا يدعو إلى الإطالة، لأن مناسك الحج قد ألفت فيها مجلدات، وهذه الندوة إنما هي اعتصار لمناسك الحج ولشروطه وآدابه وواجباته وأحكامه. والحج قد وردت فيه أحاديث كثيرة في بيان فضله، وهناك نص العلماء على أحكامه وبينوا الأركان منه والواجبات والسنن والمستحبات. فضيلة الشيخ مشهور حسن آل سلمان بارك الله فيه يحدثنا حول هذا الموضوع، فليتفضل مشهورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أجمع أهل العلم على أن الحج ركن من أركان الإسلام، وأن منكره كافر، وللحج فضائل ينبغي للحاج أن يستحضرها حال حجه لينال الثمرات والبركات وتمام الأجور عند الله عز وجل. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أجر لمن لا حسبة له. والحج ثمراته وفوائده وفضائله ليست شخصية تعود على الحجيج بمفرداتهم، وإنما من فضائله أيضا ما يخص الأمة كلها. ولذا من بركات الحج وثماره أن مدار بقاء هذه الحياة عليه، فلو أنه تعطل قاس جميعا، فبزواله تزول الحياة. ولو قيل إن الكفار يعيشون ببركة هذا الركن لكان الكلام صوابا، ومصداق ذلك قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فالله عز وجل جعل الكعبة والطواف حولها وتعظيمها قياما للناس. قال عطاء في تفسير قوله تعالى قياما للناس: لو تركوه عاما لم ينظروا أن يهلكوا. ولذا في آخر الزمان لما يتعطل الحج تقوم الساعة. وقيل المراد بقياما للناس أي بقاء الدين، فقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد صحيح إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه تلا هذه الآية وقال: لا يزال الناس على دين ما حجوا البيت واستقبلوا القبلة. حجر رحمه الله كأنه يشير إلى أن المراد بقوله تعالى قياما أي قواما، وأنها ما دامت موجودة أي الكعبة فالدين قائم. وأما فضائل الحج فهي كثيرة، ومنها ما هو شهير معلوم، ومنها ما هو خفي، ومن هذه الفضائل ما يخص الحج بالجملة، ومنها ما يخص الحج بأركانه وأعماله على الانفراد. ومن أجمع ما ورد في فضائل الحج على الانفراد في في كل عمل على حدة ما أخرجه ابن حبان والطبراني والبزار بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كلمات أسألك عنهن. فقال له صلى الله عليه وسلم: اجلس. وجاء رجل من ثقيف فقال: يا رسول الله، كلمات أسأل عنهن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبغك الأنصاري. فقال الأنصاري: إنه رجل غريب، وإن للغريب حقا فابدأ به. فأقبل على الثقفي فقال: إن شئت أنبأتك عما جئت تسألني عنه، وإن شئت تسألني وأخبرك، لو تسألني تسألني وأخبرك. فقال: يا رسول الله، بل أجبني عما كنت أسألك. فقال: جئت تسألني عن الركوع والسجود والصلاة والصوم. فقال: والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه الأعمال. ثم قام الثقفي فقال: ثم أقبل صلى الله عليه وسلم على الأنصاري فقال: إن شئت أخبرتك عما جئت تسألني، وإن شئت تسألني وأخبرك. فقال: لا يا نبي الله، أخبرني بما جئت أسألك. فقال: جئت تسألني عن الحاج، ما له حين يخرج من بيته، وما له حين يقوم بعرفات، وما له حين يرمي الجمار، وما له حين يحلق رأسه، وما له حين يقضي آخر طواف بالبيت. فقال: يا نبي الله، والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن له حين يخرج من بيته أن راحلته تخطو به خطوة إلا كتب الله له بها حسنة أو حط عنه بها خطيئة، فإذا وقف بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبا. وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عارج، وإذا رمى الجمار لا يدري أحد ما له حتى يوفاه يوم القيامة، وإذا حلق رأسه فله بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم القيامة، وإذا قضى آخر طواف بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الحديث جليل جامع، فيه بيان فضل الأعمال من الخروج، أو بعض أعمال الحج من الخروج من البيت إلى آخر طواف يقوم به الحاج وهو طواف الوداع. ودل الحديث على أن الحاج بمجرد فراغه من الطواف فإنه يعود مثل يوم ولدته أمه. وأما فضائل الحج بالجملة فقد وردت في أحاديث كثيرة شهيرة، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما بسنديهما رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. في هذا الحديث بيان أن الحج يهدم الذنوب، وفي رواية عند مسلم: الحج يهدم ما قبل. فالحاج يخرج من ذنوبه وتبعاته من الصغائر، من صغائر الذنوب وكبائرها كيوم ولدته أمه، إلا فيما يخص حقوق الناس. وفي رواية أيضا عند مسلم: من أتى هذا البيت، وهذا لفظ عام يشمل الحج والعمرة، من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. لم يفسق أي لم يخرج، الفسوق الخروج، لم يعصي، لم يفعل سيئة، ولم يرفث أي الجماع، وقيل ما خوطب به النساء من مقدمات الجماع، والأول أقعد وأرجح لما ورد عن ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثواب الحج لا يقتصر على الخروج من الذنوب، وإنما أيضا يقترن مع ذلك دخول الجنة، كما ثبت عند أحمد بسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير عن ابن عباس، وهو أيضا عند أحمد من حديث عامر بن ربيعة، والحديث صحيح بمجموع هذه الطرق. والمراد بدخول الجنة ليس في المآل وإنما في الحال، المراد بدخول الجنة من ثواب الحاج أي أنه من السابقين، من السابقين، أو أنه يدخل الجنة بغير عذاب، وإلا فكل مؤمن يدخلها وإن لم يقع منه الحج. وكذلك من بركات وفضائل وثمار الحاج في الدنيا أنه ينفي الفقر، وفي الآخرة الذنوب كما ورد الحديث السابق. فأخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن خزيمة والطبراني وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وفي لفظ لأحمد عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. والحديث صحيح وله ألفاظ وطرق، ومن بينها قوله صلى الله عليه وسلم: أديموا الحج والعمرة. فالمتابعة والإدامة بين الحج والعمرة من الأمور المهمة. ولذا سئل التابعي الجليل بكر بن عبد الله الوزني: أيحج التائب من كان عليه دين؟ أيحج؟ قال: نعم. فالحج أقضى للدين، الحج أقضى للدين. وقال وروى هذا الحديث وذكر هذا الحديث: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر. ومن مقتضى نفي الفقر أن يسد عن الحاج، أن يسد الله عز وجل عنه دينه. والحج طاعة تجتمع فيها تعب في البدن وتزكية للروح وإنفاق للمال، فهي تختلف عن سائر الطاعات بهذا الاجتماع، ولها نصيب من مشابهة الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولذا ذكرت بعد الجهاد في بعض الأحاديث. فأخرج الشيخان في صحيحيهما بسنديهما إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله. فقيل: ثم ماذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: جهاد في سبيل الله. ثم قيل: ثم ماذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حج مبرور. فكان الحج المبرور بعد الجهاد في سبيل الله. وسئل عبد الله بن عمرو بن العاص عن مفاضلة بين الحج والجهاد، فقال: الحج قبل الغزو يعدل 10 غزوات، والغزو بعد الحج يعدل 10 حجات. وكذلك في البخاري
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، أفضل الجهاد حج مبرور، وفي رواية: لكن أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور. والمراد هنا حج النساء. ففي لفظ عند الإمام البخاري قال صلى الله عليه وسلم: جهادكن الحج. وفي الحديث الحسن عن أم سلمة رفعته للنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج جهاد كل ضعيف. وعند أحمد والنسائي عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. وعلق البخاري في صحيحه عن عمر ووصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق بإسناد صحيح قال عمر: شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. ولذا مصرف في سبيل الله يكون فيه الجهاد، والنفقة فيه تضاعف كما يتضاعف الجهاد. فعند أحمد والبيهقي من حديث بريدة رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. أيها الحاج، انفق وأكثر من النفقة، فالنفقة في الحج تتضاعف إلى 700 ضعف. وهو كما صح أن رجلا جعل بعيره في سبيل الله، فأرادت امرأته أن تحج عليه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عليه فإن الحج في سبيل الله. وأخرج أبو يعلى وابن حبان حديث أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: إن عبدا صححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي محروم، أي محروم من الخير، أو محروم من مزيد الثواب، أو محروم من عمر من غفران الذنوب. والحج واجب في العمر مرة، وانفرد الحسن البصري بقوله: الحج واجب كل 5 سنوات، وهذا مذهب شاذ. والعلماء مختلفون في الحج هو واجب على الفور أم على التراخي. ذهب الشافعي وجمع معه كالأوزاعي والثوري ومحمد بن الحسن أنه على التراخي، ونقله الماوردي عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عباس وأنس وجابر وعطاء وطاووس. وقال جمع على الفور، وهذا هو الراجح، وهذا اختيار المحققين من أهل العلم، والله أعلم، ومعذر على الإطالة.
توزيع فأرض الإخوان المشايخ الاتزان بالوقت، لأنه هذا يعني يكون في ضرر وضرار على الآخرين بالطبع، لأنه هناك فقرات لابد أن هي بارك الله فيه. وقد ذكر أخونا فضيلة الشيخ جزا الله خير، الشيخ مشهور حفظه الله ووفقه ووفق جميع الإخوة طلاب العلم، بالنفقة والإكثار من النفقة في الحج. لكن أقول: ليس على المسابح ولا على الهدايا ولا على الأمور التي يحملها الحجاج، وإنما طبعا فضيلة الشيخ هذا أمر بعيد أن يرد على أذهانكم إن شاء الله. وإخواني، لا يخفى عليكم أن مناسك الحج منها الأركان ومنها الواجبات ومنها المندوبات، فلا بد للحاج أن يأتي بالقدر الذي لا يختل معه نسكه وحجه. يحدثنا فضيلة الشيخ أبو الحارث علي حسن حلبي حفظه الله حول ما لا يسع الحاج جهده من أمور الحج. وهذا الموضوع ليس له علاقة الآن بأخطاء الحجاج، هذا مبحث آخر له أيضا سيأتيه لاحقا. ولذلك أريد من فضيلته أن يبين لنا بالقدر الذي يسمح به الوقت بارك الله فيه حول هذا الموضوع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحج أشهر معلومات وأيامه ستة بضبطها تنضبط واجباته وأركانه، ويسهل على المبتغي الحق معرفته، فإنني أعرف بالتجربة كثيرا من الناس شيبا وشبانا من استوعروا أحكام الحج ولم يستسهلوها مع قراءتهم لها وإدمانهم أحكامها، لكن كأنما يجعلون ذلك نظريا ويستوعبونه ذهنيا بحيث لا يكاد أو لا يكاد يكون أو لا يكاد يكون لهم معرفة تطبيقية لهذا الحج. فالحاج الأصل أن يكون حجه حج التمتع، لأنه هو الذي انتهى إليه حظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما اختاره لأمته، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذا رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يحل ويجعلها عمرة، وما ذلك إلا اختيارا لأصل الذي ذكرناه وأشرنا إليه وبيناه. أما أيام الحج الستة فيسبقها عمرة التمتع، فيقبل الحاج إلى بلاد الحرمين قبل يوم الثامن عادة، فيعتمر عمرته، والعمرة لا أظنها تخفى على أحد. ثم إذا قضى عمرته قبل يوم الثامن، وهذا هو المعتاد والمعروف والشائع والموجود، فإنه يحل، وهذا هو الحل كله كما قال عليه الصلاة والسلام: فكل حلال لك تفعله في غير هذا الوقت هو حلال تفعله في هذا الوقت، من ذهاب وإياب وتجارة وزوجة وغير هذا مما هو معروف ومتعانى بين الناس. فإذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة فهو أول أيام الحج، وهو المسمى بيوم التروية، وسمي بذلك لأن الناس كانوا يجهزون الماء ليرتووا بها ويدخروها وتكون لهم رفيقة في حجهم وفي أيامه الصعبة في تلك الخوالي. في هذا اليوم يكون الحجيج منتشرين في مساكنهم أو بيوتهم أو أماكن إقامتهم في مكة أو حولها، الحاج بحجه من مكانه يقول: لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة، ثم يشترط بأن يقول: اللهم محلي من الحل، محلي بكسر الحاء حيث حبستني، حتى يكون ذلك منه إعذارا لنفسه بنفسه إذا حبسه حابس أو منعه سبب أو قطعه عذر، ثم يتوجه إلى منى ليقضي بها يومه، يقصر الصلاة من غير جمع، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويصلي الفجر من اليوم الثاني في منى هذه هي أعمال اليوم الأول، ليس فيها أي نسك إلا أداء الصلاة قصرا بلا جمع، هذا هو اليوم الأول. اليوم الثاني هو يوم التاسع من ذي الحجة، وهو يوم عرفة. أيضا إذا صليت الفجر في منى ضحى تتوجه إلى عرفة، فإذا وصلت عرفة فهذا يوم مشهود، يوم عظيم، أفضل الدعاء الدعاء يوم عرفة كما قال عليه الصلاة والسلام، ويقول عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وفي رواية زيادة: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وتصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا. وذهاب بعض الناس إلى نمرة وتعانيهم ومعاناتهم بسبب ذلك ليس أمرا واجبا ولا ملزما، وإنما يتحرى المسلم ما يعينه على أداء حجه، وهذا ليس واجبا. من كان قريبا من مسجد نمرة صلى فيه، ومن لا فلا. فإذا غربت الشمس، شمس اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة، توجه إلى مزدلفة، فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا، واختلف أهل العلم في الوتر هل يوتر أم لا يوتر، والظاهر أن الأمر واسع، فالذي قال بالوتر اعتمد على الأصل، والذي قال بعدم الوتر بناه على الصورة الأخرى التي رد فيها أداء الوتر، فليس ثمة دليل ملزم بهذا أو ذاك. الناس يتوهمون ويظنون أن ليلة العيد التي تقضى في مزدلفة يجب أن تكون ليلة عبادة وذكر، وليس هذا من السنة لا علما ولا عملا. أما العمل فرسول الله عليه الصلاة والسلام نام بعد الجمع. أما العلم فالحديث الذي يروى: من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، حديث ضعيف لا يصح. فإذا صلى الفجر في مزدلفة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب صلاة الفجر في مزدلفة، فما يتهاون فيه الناس بسببه باطل، ما أنزل الله به من سلطان إلا إذا كان ثمة عذر قاهر، فللمعذورين هذا العذر القاهر حجة في عملهم والترخص له. وبعض الناس حتى يتعجل الخروج من مزدلفة يصلون الفجر يكاد يكون قبل وقته، وهذا غلط، إنما ينتظر قليلا حتى يدخل الفجر فيصلى، ثم يدعو المسلم وينشغل بالطاعة حتى يسفر ضياء الفجر قبل طلوع الشمس، فيكون ذلك هو اليوم العاشر وهو يوم العيد. في يوم العيد يبدأ المسلم بعد طلوع الشمس بالجمرة، ثم الطواف، ثم الحلق، ثم النحر. والله تعالى يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام يطبق ذلك عمليا في صحبه الكرام. فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر يوم العيد إلا قال: لا حرج. وهذه الرواية ترد على بعض المتفقه الذين استدلوا بحديث قال: جاء رجل إلى رسول الله قال: يا رسول الله فعلت كذا قبل كذا ولم أشعر. هذا واحد، اثنان، خمسة، فما بالنا بهذه الكلية المتكاملة التي يقول فيها الراوي ما سئل عن شيء، وشيء هنا نكرة فهي تفيد العموم، ما سئل عن شيء قدم يوم العيد أو أخر إلا قال لا حرج. فإذا انتهى من الحرب توجه إلى منى ليباشر ذبحه وهديه، وله أن يؤخر النحر إلى أيام التشريق، إلى أي من أيام التشريق الثلاثة، لأن الناس في اليوم الأول يتكاثرون على الدماء وعلى الهدي بحيث يكاد يوقف طرقات. فلو أخر مسلم شيئا من ذبحه أو ذبحه لإخوانه حتى ينالهم هديه ويناله أجرهم فله ذلك في اليوم الثاني أو الثالث أو الأول في أيام التشريق فضلا عن يوم العيد. هكذا يكون قد انتهى اليوم الثامن التاسع العاشر الرابع الحادي عشر، وهو أول أيام التشريق، ويقضيه في منى ليل نهار. وكذلك اليوم الخامس وهو يوم الثاني عشر يقضيه في منى ليل نهار، ليس له من عمل بعد الذكر والتسبيح والتهليل والتعظيم إلا رمي الجمرات، يبتدئ بالصغرى فالوسطى فالكبرى. فإذا رمى الوسطى تقدم قليلا ليدعو، وإذا رمى الوسطى أخذ شمالا ليدعو، وهذا من السنن ليس من الواجبات، أعني الوقوف والدعاء. فإذا أراد التعجل في اليوم الخامس وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة فليتعجل قبل غروب الشمس، فإذا غربت عليه شمس يوم الثاني عشر لزمه ماذا؟ البيات ورمي الجمرات في اليوم الثالث عشر، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه. هذا أيها الإخوة مجمل ما ورد في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، وهنالك سنن ودقائق ذكرها في هذا المقام قد يشوش الأذهان، لكن حفظ هذه الواجبات والأركان وتوزيعها على الخمسة الأيام يسهل الأمر ويهونه ويجعله سهلا وعذبا ومقبولا لا إشكال فيه ولا شبهة تعتريه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أن للحج حكما وأسرارا علمها من علمها وجهلها من جهلها، والله عز وجل ما كتب على عباده إلا لما فيه مصلحة وما فيه خير لهم، كما ثبت ذلك في الحديث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على كل خير يعلمه له، وما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يحذر أمته من كل شر يعلمه له. ونبينا صلى الله عليه وسلم حج وحج الصحابة بحجته، أي تأسوا بحجه، وحج صلى الله عليه وسلم ليرى الصحابة صفة حجه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: لتأخذوا عني مناسككم. فهناك حكم كثيرة وأسرار جليلة في هذا الحج، حكم دينية وحكم دنيوية ومنافع مادية ومنافع معنوية وأسرار وأسرار. وقد
نص أهل العلم على أشياء من ذلك. ما هي الحكمة من بعرفة؟ ما هي الحكمة من لبس التجرد من المخيط؟ ما هي الحكمة من كذا من كذا؟ حول هذا الموضوع يحدثنا فضيلة الشيخ سليم بن عيد الهلالي وفقه الله، فليتفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، إخوتي في الله، فإنه كما هو معلوم أن الشريعة الإسلامية معللة تقوم مصالح ودرء المفاسد والمقابح، ومعلوم أيضا أن الإنسان إذا علم فوائد العبادة واستكشف أسرارها واستشرف حكمها ازداد انقياده لها وازداد حبه لها، ولكن لا يجعل ذلك علة يدور عليها انقياده واتباعه للحكم الشرعي. فمن حكم وأسرار الحج، أول حكمة ظهرت لي من دراسة هذا الركن العظيم هو أن منهج السلف الصالح هو المنهج الصحيح القوي، وهذا يظهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام رضي الله عنهم: لتأخذوا عني مناسككم. فقوله صلى الله عليه وسلم مخاطبا صحبه يدل على أن الذي نقل مناسك الحج لأمة الإسلام هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب على من كان بعدهم أن يتقيد وأن يقف عند الأمور التي نقلها أصحابه صلى الله عليه وسلم. ولعله يرد أيضا في هذا المقام قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يصف حج النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه يتنزل القرآن، أي عن رسول الله، وكان عليه يتنزل القرآن وهو أعلم بتأويله، فما عمل به عملناه. إذن فالصحابة وإن كانوا في كل شؤونهم يقفون حيث وقف رسول الله، فهم في هذه العبادة وفي هذا الركن أيضا تتبع خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله لتأخذوا عني مناسككم يدل على أن من بعد الصحابة ينبغي أن يقف عند نقلهم في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يرجح ويرجع العبد إلى أن يؤول في أمره إلى الوقوف في فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله عندما وقف عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك في منهج العبادة كان يقول حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها. والأمر الثاني أن في الحج تتجلى عقيدة التوحيد في أبهى صورها وأصرح ألفاظها، وذلك أن الحاج يبدأ حجه تلبية، ملبيا لبيك اللهم لبيك، لبيك وحدك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك. هذه تلبية التوحيد، تلبية الموحدين، أن يعترف بربوبية الله وأن يعترف بألوهيته مستجيبا له، على عكس تلبية أهل الشرك والكفر في جاهليتهم، حيث كانوا يشركون في تلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا لك تملكه وما ملك. هكذا كان يلبي جاهلية يشركون بالله. ولذلك في قول بعض الصحابة أن قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون نزلت في تلبية أهل الجاهلية، يؤمنون بربوبيته ويشركون بألوهيته، فجاء الحج ليظهر عقيدة التوحيد ويرسخ عقيدة التوحيد في أمة التوحيد. وأيضا يتجلى الإيمان باليوم الآخر وهو قرين الإيمان بالله، فعندما تلبس الإزارة والرداء تتجرد من ملابسك يذكرك بالكفن، يذكرك بالموت، وأنه مهما طال عمر ستنتقل إلى ربك وتسافر السفر إلى الله سبحانه وتعالى. فماذا أعددت له من زاد؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا الجزء من قول الله تبارك وتعالى جاء في آيات الحج، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذن ينبغي على العبد أن يتزود في رحلته إلى ربه وسفره إلى مولاه بالعمل الصالح والقول الطيب. وعندما يساق الناس إلى مناسك الحج جميعا يذكرك بالحشر والنشر، لأنهم جاءوا إلى هذا المكان من كل عميق، يذكرك بالحشر والنشر عندما يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يذكرك هؤلاء الحجاج الذين لبوا نداء الله وجاءوا من كل فج عميق بالحشر والنشر، يذكرك الوقوف بعرفة، يذكرك بالوقوف بين يدي الله يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذن فرحلة الحج هي صورة مصغرة عن اليوم الآخر. أيضا الحج هو امتداد لدعوة الأنبياء وبيان أن دينهم واحد، من إبراهيم جد الأنبياء عليه السلام إلى محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فأول من نادى بالحج إبراهيم، وآخر من وضح مناسك الحج كما أرادها الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يذكرك الحج بأن المسلمين أمة واحدة، وأن سبيل اتحادهم هو دينهم، وأنهم مهما حاولوا أن يأتلفوا على أي منهج أو أي مقصد لا يمكن أن يجتمعوا إلا على دين الله وعلى كلمة التوحيد. فهذا الدين هو الذي جمع شملهم، وهو الذي وحد كلمتهم، وهو الذي أظهر قوتهم وجعلهم أمة من دون الناس. كذلك الحج يبين لنا ويوضح لنا أن الإسلام دين النظام والتنظيم والترتيب. فانظر رحمك الله كيف يتحرك الحجاج حركة واحدة، ينتقلون في وقت واحد إلى مكان واحد باتجاه واحد، فمن الذي رتبهم؟ ومن الذي نظمهم؟ ومن الذي أدارهم؟ إنه الإسلام، هذا الدين العظيم الذي يقوم على هذا الترتيب وهذا النظام وهذا التنظيم وهذا التوجيه الدقيق لأمة الإسلام. وأقول بالمناسبة إخواني أن هذا الدين لا يمكن أن يقوم على الفوضى وعلى العشوائية وعلى المزاجية وعلى ترك الأمور هكذا هملا سبح، لا لا، لابد أن يكون هناك ترتيب وتعاون وتنظيم لحياة المسلمين، ولكن لا أعني التنظيم الذي يخدمه الإسلام ولا يخدم الإسلام. يا ويح مصائب أمتنا، إسلام يخدم تنظيما، إذا كان التنظيم حزبيا بدعيا فلا شك أنه لا يخدم الإسلام ولا يريد أن يقدم الخير للإسلام، بل سيركب الإسلام وسيجعل الإسلام مطية للوصول إلى مآربه وأغراضه. أيضا ترى في هذا الحج كيف يرفع الله الحرج والعنة وأنه يحقق اليسرى على أمة الإسلام، أنه أوجدها ليريد بها اليسر ولا يريد بها العسر. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، ومن ملة إبراهيم الحج، إذن فالحج من شعائر الله التي ترفع الحرج عن أمة الإسلام، عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولعلكم سمعتم قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يسأل في يوم العيد عن مناسك الحج فيقول لا حرج لا حرج. أيضا في هذا المنسك العظيم نتذكر يا إخواني ويا أحبائي المرأة الصالحة وعن أهميتها ودورها في إنشاء الجيل المسلم وتربية الأمة المسلمة. نتذكر أمنا هاجر القبطية عليه السلام، فتظهر حقيقة توكلها على الله. انظروا إلى الحديث الذي ذكره الإمام البخاري، أخرجه الإمام البخاري عن ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنه: ثم قف إبراهيم منطلقا، أو قف إبراهيم منطلقا عندما ترك هاجر وابنها، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. حقيقة الإيمان، حقيقة التوكل الذي استقرت في سويداء القلب وانطلقت على اللسان وخضعت لها الجوارح، إذن لا يضيعنا. تركها بواد غير ذي زرع، ترك عندها جراب تمر وشنة ماء، وعند ذلك ايقنت أن الله لن يضيعها. انظروا إلى صبرها وجلدها عندما ترك عندما نفد الماء وأصبح ابنها يتلبط يصيح ويصرخ عطشانا، قال: فانطلقت كراهية أن تنظر إلي، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهول حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما. فلما أشرفت على المرأة سمعت صوتا فكان صوت جبريل عليه السلام. انظروا إلى ذكائها ورقتها ورفعتها ورفقها. عندما أقبل قبيلة جرهم اكتشفوا الماء فأقبلوا، قالوا قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم. كانت على ماء وهم ليسوا على ماء، فرفقت بهم، هذا يدل على رفقها وعلى شفقتها وعلى رحمتها، ولكن بذكاء. فلست بالخب ولا الخب يخدعني، قالت ولكن لا حق لكم في الماء، وهذا يدل على ذكائها. قالوا نعم. قال عبد الله بن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس. انظروا إلى رقتها عليها السلام، وهذا ما ظهر لي من نظرة سريعة في أسرار وحكم الحج. أسأل الله أن يوفقني وإياكم وأن يرزقنا حج بيته في هذا العام، والسلام عليكم ورحمة الله.
أيها الإخوة، قد جعل الله عز وجل لهذه الأمة مواسم.
تتمة الكلام في الشريط التالي.